أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في المسوغ الخامس حيث ذكر صاحب العروة أنه إذا خيف على النفس المحترمة الواجبة الحفظ خيف عليها من العطش فيجب التيمم وإبقاء الماء لأجلها، وأما إذا خيف على نفس لا يجب حفظها ولكن لا يحرم حفظها كالذمي. فهنا يتخير المكلف بين الوضوء الموجب لتلف تلك النفس التي لا يجب حفظها وبين التيمم، وأما إذا كانت النفس التي يخاف عليها من العطش محرمة الحفظ كالكافر الحربي والمرتد الفطري والزاني بالمحرم واللائط وأمثالهم ممن حكم الشرع عليهم بالقتل، فيجب الوضوء المؤدي إلى هلاكهم. السيد الخائي قال النفس التي لا يجب حفظها كالذمي، لماذا يكون حفظها غير الواجب مسوغا للتيمم؟ نفس لا يجب حفظها على المكلف، فلو توضأ المكلف هلكت تلك النفس غير واجبة الحفظ، فما هو المسوغ لرفع اليد عن إطلاق وجوب الوضوء إلا إذا كان تلفها موجبا للحرج على المكلف، كما لو كان خادمه ذميا أو سائقه ذميا وكان هلاكه موجبا للحرج عليه، فهنا يجوز التيمم لقاعدة لا حرج. وأما النفس التي يحرم حفظها فالسيد الخوي يقول مثل السيد اليزدي لذلك بالمرتد الفطري، لكن المرتد الفطري أو الكافر لا يحرم حفظهما، لماذا يحرم سقيهما الماء؟ وفي بعضها يحرم حفظه، وفي بعضها يحرم حفظه. كما في النفوس التي يجب إتلافها. على أي حال يقول السيد الخوئي في هذا القسم الذي ذكر صاحب العروة أنه يحرم حفظ تلك النفوس كالكافر الحربي والمرتد الفطري والزاني بالمحرم لا نقبل ذلك. نعم يوجد حد شرعي بالنسبة إليهم، أو أن إمام المسلمين يحاربهم ويقتلهم في مثل الكفار الحربيين، وأما أنه لا يجوز سقيهم الماء فلا وجه له. نعم كما ذكرنا في من لا يجب حفظه كالذمي أنه لا يمكن رفع اليد عن وجوب الوضوء لأجل حفظه إلا مع الحراج، فنقول في هذا القسم أيضا بمثله، أي لا فرق بنظر السيد الخوئي بين الكافر الذمي والحربي في أنه لا يجوز التيمم لأجل حفظهما إلا مع الحرج، لا للنقطة التي أشار إليها صاحب العروة في الكافر الحربي من أنه يحرم حفظه، لا، لأجل أن الواجب هو الوضوء فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق وجوب الوضوء لأجل حفظ الكافر الحربي، كما لا يجوز ترك الوضوء لأجل حفظ الكافر الذمي إلا إذا وقع المكلف في الحرج من خلال ترك حفظ الكافر، إما حرج تكويني كما لو كان سائق سيارته فإذا مات فهذا مكلف يقع في حرج لا يلقى سائقا آخر مناسبا له، أو يقع في حرج نفسه، بعض الناس ما يتحملون، يموت إنسان بسبب أن هذا المكلف لم يسهم الماء، حتى بعض الناس عاطفيين إذا رأوا حيوانا مات من العطش يصعب عليهم ذلك، فلا حرج يرفع وجوب الوضوء. السيد السيستاني ذكر نظير ما ذكره السيد الخوئي فقال المسوق الخامس هو خوف العطش على نفسه أو على من يرتبط به ولو لم يكن من النفوس المحترمة، إذا كان ممن يهمه أمره لشدة العلاقة به أو لتضرره المالي من عدم صرف الماء عليه أو للزوم رعايته عرفا كالجار بحيث يترتب على تركها حزازة عرفية لا تتحمل عادة. وأما إذا خاف العطش على من لا يرتبط به ولا يهمه أمره فهو خارج عن حدود هذا المسوق، ولكن ربما يندرج في المسوق الآتي وهو فرض التزاحم، كما لو كان إنسان محترم نفس محترمة تموت من العطش إذا أنا توضأت، فهنا يصير تزاحم بين وجوب الوضوء ووجوب حفظ النفس المحترمة، فهذا مسوق آخر للوضوء لا علاقة له بهذا المسوق الخامس. وقد يقع الشخص في حرج نفسي من خلال هلاك إنسان بل حيوان أمامه عطشا، فهذا يندرج في المسوغ الرابع الذي تقدم. ثم أشكل على صاحب العروة حيث قال صاحب العروة: ومن وجب قتله في الشارع، هكذا قال صاحب العروة: وأما الخوف على غير المحترم كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشارع فلا يسوغ التيمم. يقول السيد السيستاني أن وجوب القتل بكيفية خاصة لا يقتضي جواز منع الماء عنه حتى يموت عطشا. السيد الخوئي قال: وجوب قتله بكيفية خاصة لا يقتضي حرمة سقيه الماء. السيد السيستاني قال: لا يقتضي وجوب قتله بكيفية خاصة جواز منع الماء عنه حتى يموت عطشا. ولعل نظره إلى فرض ما لو حبس إنسانا أو حيوانا، حبس كافرا أو حبس حيوانا ولم يسقه الماء حتى مات عطشا، فإن هذا محرم. إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي تطعمها ولا تدعها تأكل من حشاشة الأرض كما ورد في الحديث. خب، السيد الصادق وافق هؤلاء الأعلام كالسيد الخوئي وأضاف مطلبا، أضاف مسألة، أو أنه قد يجب على الإنسان حفظ مال الغير، كما لو أودع إنسان حيوانه عند هذا المكلف، جاره ذهب إلى 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 السفر، سافر وقال: هذا البقبقاء يكون أمانة عندك، وانحصر الماء في هذا الماء الذي يريد أن يتوضأ به، ولو توضأ به مات البقبقاء من العطش. يجب حفظ الوديعة، ما دام يجب حفظ الوديعة كيف تتوضأ وتموت الوديعة؟ خش التفات. هنا مطالب لا بأس بذكرها. المطلب الأول: لا يبعد أن نقول بأن خطاب وجوب الوضوء في المرتكز العقلاء والمتشرع منصرف عما لو كان سببا لتلف إنسان وإن لم يجب حفظه. الكافر لا يجب حفظه على الإنسان، بل بعض الفقهاء قالوا بأنه لا دليل على وجوب حفظ المسلم. الله يرحم مرزا كاظم التبريزي كان يقول: إذا الطبيب خابروه بأن شخص على وشك الموت، إذا لا تأتي إلى المستشفى يموت، لا يجب عليه أن يذهب إلى المستشفى لأنه لا دليل على وجوب حفظ حياة المسلم. صدق، إذا أردنا أن نلقى نصا في ذلك ويصعب. الشيخ التبريزي شيخ ميزا جواد أستاذنا ميزا جواد التبريزي كان يستدل على وجوب حفظ حياة المسلم بقوله عليه السلام: من أصبح من سمع رجلا من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. أولا فهذا من سمع رجلا، ما قال من سمع مسلما، وثانيا قطعا هذا حكم استحبابي، لأنه لا يختص بأن يسمع رجلا ينادي يا للمسلمين أنا أموت إذا لا تنقذوني، لا. يقول يا للمسلمين أنا ما متزوج، ساعدوني حتى أتزوج وإلا أقع في الحرام، بل أقول المرضى يطلبون مساعدة منكم، هل يجب عليكم أن تنفقوا عليهم نفقة، تعطوهم نفقة العلاج؟ والمرضى كثيرون. لا تقول هذا حرج، لأنه يقال في الجواب جريان لا حرج لنفي وجوب المساعدة عليكم خلاف الامتنان على هؤلاء المرضى. على أي حال، أنا أقول بالنسبة إلى المسلمين هم يوجد ارتكاز متشري قطعي على وجوب حفظ حياتهم بالمقدار المتعارف والميسور، ولكن المدعى أن خطاب وجوب الوضوء منصرف بحسب المرتكز المتشرعي والعقلاء عن وضوء يؤدي إلى هلاك إنسان آخر. نعم، لو كان ذلك الإنسان ممن يجب قتله لا نتكلم فيه، أما إنسان لا يجب قتله، خطاب وجوب الوضوء إطلاقه ينصرف أو مبتلى بشبهة الانصراف عن فرض لو توضأت يموت إنسان لأجل أنه عطش فلم يجد ماء حتى مات. حفظ حياة الذمي لا دليل على وجوبه، فليس هناك تزاحم بين تكليفين. الكلام في أنه هل يوجد إطلاق في دليل وجوب الوضوء؟ نعم، إذا تعاملنا مع الإطلاقات معاملة صناعية وفنية يتم كلام السيد الخوي صدق الذي يجب حفظه، يصير تزاحم بين وجوب حفظه ووجوب الوضوء ووجوب حفظ نفس محترمة أهم. أما من لا يجب حفظه ولو كان لا يجب قتله كالذمي الذي يقال بأنه لا يجب حفظه لأنه لا دليل على وجوب حفظه، فكيف يمنع من إطلاق وجوب الوضوء ما لم يقع المكلف في حرج من خلال وضوئه المؤدي إلى موت ذلك الشخص؟ صحيح، من الناحية الصناعية كلام مضبوط، لكن توجد شبهة قوية وهي شبهة انصراف خطاب الأمر بالوضوء عن هذا الفرق، أو فقل خطاب لم تجدوا ماء، يعني العرفي لا يرى هذا واجدا للماء عرفا من نظر العرفي، مثل السيد البروجربي في قضية الاستطاعة للحاج خش بيان عدة، يقول استطاعة السبيل إلى الحاج أن يجد الإنسان زائدا على مصاريف الاعتيادية، يجد زائدا عليه ما يمكنه أن يحج به، وأما إذا أراد أن يحج فلا بد أن يصرف من حوائجه الاعتيادية، يبيع سيارته وهو بحاجة إليها، يبيع داره وهو بحاجة إليها، يخل بنظامه المعاشي الحضري فلا يشمله إطلاق قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فإذا خوطب الناس من يستطيع أن يسافر إلى كربلاء فليسافر، هذا ينصرف إلى من لا يخل سفره إلى كربلاء بنظامه المعاشي. هكذا يقول السيد البروجردي وكلام متين. أما مثل السيد خوي والسيد السيساني يقولون لا، إذا يقع المكلف في حرج يبيع سيارته يقع في حرج أو لا يقع في حرج؟ بعض الناس يقولون لا لا نقع في حرج. خب آخر شنو هذا اسمه استقبلي آخذ استقبل كل يوم لا أقع في حرج، مشكة لكن لا تصل إلى حد الحرج. يقول السيد الخوئي وهكذا السيد السلام يجب عليك الحج، كنت تبيع سيارتك وتصرفها ثمنها في الحج، تبيع بيتك ممكن تبيع بيتك وتشتري أو تستأجر مكان أو تشتري بيتا أصغر ولا تقع في حرج. إذا أجاب شخص نعم فيقولون لا بد أن تبيع بيتك وتصرف وتستأجر مكان أو تشتري بيتا أصغر وتصرف المتبقي عندك في الحج. الله يرحم الشيخ مرتضى الحائري قال تباحثنا ويا السيد الخميني في قضية الحج فصارت النتيجة أن نبيع كتبنا ونروح للحج، باعوا كتب، ما أدري السيد الشيخ الحائري باع كتبه وذهب إلى الحج لأنه لا يقع في حرج، يروح إلى المكتب ويطالع بها. أنا أقول بلي، أنا أقول كما ذكر السيد البروجردي المتفاهم العرفي ممن استطاع إليه سبيلا أن يزيد عنده مال ويكون زائد على مصاريفه الحضرية الاعتيادية بحيث سفروا إلى الحج لا يهدموا نظامه الحضري. هنا أيضا أقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي إذا وجدتم ماء فتوضؤوا، منصرف إلى الواجد المتعارف للماء، لا من يجد ماء بمقدار لو صرفه في الوضوء مات إنسان من العطش أمام عينه، أو حتى لو يموت حيوان يهتم به الناس. أنا أشوف دليل وجوب الوضوء منصرفا. المطلب الثاني إذا كان مما يهتم به عامة الناس، طفل طفل صغير افرض ذمي مقاتل الحسين عليه السلام خب كافر ذمي لانه لم يتولد من ابوين مسلمين فهو ذمي او حربي لان الحربي ليس بمعنى من يكون بالفعل محارب للمسلمين لا من ليس بذمي ولا معاهد ولا مسلم كما نبينه فيما بعد هذا كافر حربي لا أقول يجب حفظه ذاك بحث آخر ولكن التعبير بمن وجد الماء فليتوضأ منصرف عن هذا الفهم حسب المرتكز العقلائي والمتشرع المطلب الثاني ما يظهر من صاحب العروة وغيره من أن الكافر الحربي يحرم حفظه يعني قد يظهر من العروة ذلك أن الكافر الحربي يحرم حفظه إن كان المراد أنه يحرم حفظه في مقام التزاحم بين حفظه وبين الوضوء هذا بحث آخر أما أنه يحرم حفظه مطلقا فلا دليل عليه بتاتا حتى الكافر الحربي حتى المرتد الفطري مرتد فطري يطلب مني أن أسقيه ماء يحرم علي أن أسقيه ماء حتى الزاني بالمحارم الشارع عين له حدا إجراؤه بيد حاكم المسلمين لا يحرم علي أن أسقيه ماء حتى المرتد الفطري بناء على ما يستفاد من بعض الروايات أن من أنه يجب أنه يقتله المسلمون وهكذا صاب النبي يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام وجوب قتله على فرض وجوبه لا يلازم جواز أن أموته عطشا اقتله بالأساليب المتعارفة لن تمنعه من الماء حتى يموت بل لا يبغى أن نقول بأنه لا يجب على عامة الناس قتل المرتد أو قتل صاحب النبي لأنه الأمر بقتلهما لعامة المسلمين وارد في مقام توهم الحظر نعم يجب على إمام المسلمين أن يقتل صاحب النبي أو مرتد الفطري وأما على عامة الناس فلا يظهر من الدليل أكثر من جواز ذلك يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع الإمام لا يستفاد منه أكثر من جواز ذلك فإذا أقول كون الكافر حربيا لا يعني أنه يحرم حفظه على المسلمين وليس المراد من الحرب من يباشر الحرب بالفعل مع المسلمين ألا ترى أنه في باب الربا وردت رواية ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم عمل بها المشهور يجوز أخذ الربا من الكافر الحربي أي الكافر غير الذمي فالمراد من الحربي في الروايات ومصطلح الفقهاء هو الكافر الذي ليس بذمي ولا معاهد ولا مستأمن الآن لا يوجد كافر ذمي الآن لا يوجد كافر ذمي وإلا لو وجد كافر ذمي كان محقون الدم والمال أما الكافر المعاهد تجب المعاملة معه على وفق المعاهدة ولأجل ذلك يقول السيد السيستاني من يدخل بلد الكفار بفيزا أكو شرط ارتكازي أنه لا يأخذ أموالهم بالقهر والغلبة والسرقة والغيلة فإنه على خلاف المعاهدة الارتكازية الموجودة في ضمن إعطاء الفيزا. أو الكافر الذي أعطي له الأمان من قبل مسلم فدخل بلد المسلمين كان محقون الدم والمال بمقتضى إعطاء الأمان. أما الكافر الذي ليس بذمي ولا معاهد ولا مستأمن فهذا هو الذي يسمى بالكافر الحربي. المشهور أن الكافر الحربي لا احترام لدمه ولا ماله، لولا العناوين الثانوية يجوز قتله، يجوز أخذ ماله. هذا هو المشهور بين الفقهاء، وهذا يحتاج إلى نص خاص، وإلا لو كنا نحن عمومات الظلم لكان ذلك من أبرز مصادق الظلم العقلائي، أن نقتل إنسانا لا يهجم علينا ولا يشكل خطرا علينا، أو نخصب أمواله نأخذ أمواله بالقهر والغلبة والسرقة والغيلة. هذا مصداق واضح للظلم الذي نهينا عنه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فنحتاج إلى نص خاص واضح تام الدلالة والسند يكون رادعا عن مرتكز العقلاء في كون قتل الكافر ظلما أو نهب ماله ظلما. وهذا ما صرح به السيد الخوئي في كتاب الخمس، أن جواز أخذ مال الكافر رادع عن عمومات الظلم، يعني رادع عن مرتكز العقلاء في باب الظلم. فنحن بحاجة إلى نص خاص. الظلم العقلاء يمكن أن يردع الشارع عنه، مثلا يعني يمكن أن يردع الشارع عن مرتكز العقلاء في باب الظلم، مثلا في خيار الحيوان، أنا اشتريت 10,000 فرخ على قولتكم جوجه يكروزه، وتم البيع، وديت الفروخ إلى مكان، فكل الفروخ ماتت بالزلزال أو بعامل آخر، فأنا ما أعطي ثمن الفروخ للبايع. البايع كل ما يخابر يقول إيش صار، أقول تلف الحيوان في زمن الخيار من مال بايعه، انحل البيع في ضمن 3 أيام خيار الحيوان، تلف الحيوان، تلف لا أني أتلفته، تلف ينفسق البيع، فأنت لا تستحق أن تطلب مني الثمن. هذا عند العقلاء ظلم، ولكن الشارع ردع عنه عن هذا المرتكز العقلائي، قال لا هذا ليس بظلم، لأنه ظلم جائز، لا ليس بظلم، لأن الظلم عند العقلاء يعني إنما ينطبق على هذا المصداق لأنه تفريع للحق العقلائي، يعني العقلاء يعتبرون هذا مصداقا للظلم والشارع ردع عن هذا المرتكز العقلائي باعتبار هذا مصداقا للظلم. فإذا الشارع بنص خاص قال اقتل الناصب أينما وجدت وخذ ماله وابعث إلينا بخمسة، إذا ورد نص خاص معتبر لم يناقش فيه دلالة ولا سندان يكون راجع المرتكز العقلاء في باب الظلم. فهل يوجد راجع خاص في مورد قتل الكفار أو نهب أموالهم؟ المشهور استدلوا بعدة روايات على وجود هذا النص الخاص. الرواية الأولى موثقة سماعة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال عليه السلام إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان. فقلت فصفهما لي، فقال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله به حقنت الدماء، به حقنت الدماء، حقن الدم يكون بالإسلام، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس العامة على ظاهر الإسلام لا على باطن الإسلام، وعلى ظاهره جماعة الناس، والإيمان الهدى، أما الإيمان هو الهدى، وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل به. فيقال بأن الرواية تنص على أنه بالإسلام حقنت الدماء، يعني احترام الدم من آثار الإسلام. ولكن يرد عليه أن المقابل لحقن الدم ليس هو جواز القتل لكل أحد، يكفي في عدم كون الكافر محقون الدم أن يجوز القتال معه في الجهاد الابتدائي بإذن الإمام عليه السلام. الكافر ليس محقون الدم لأنه جائز القتل في جميع الأحوال. مثلا تقول هذا المال ليس بمحقون، أي ليس بمحفوظ، إذا وضعت هذا المال مثلا تقربون الحذاء، تضع حذائك في النهار هناك، هذا ليس بمحفوظ لأنه كل ما ترجع تلقى حذائك مبيوك مسروق، لا يعني ليس بمحفوظ، ليس بمأمون. هذا المال محفوظ، ومحفوظ يعني محفوظ من جميع الجهات، ليس بمحفوظ يعني يمكن أن يسرق، وهكذا في دم الكافر، دم الكافر ليس بمحفوظ يعني ليس بمحفوظ من جميع الجهات، لا أنه يجوز إراقة دمه مطلقا، لا، يكفي أن الإمام عليه السلام يمكنه إذا شخص مصلحة يعلن الجهاد الابتدائي ويدعو إلى الإسلام، ثم إذا دعاهم إلى الإسلام ولم يقبلوا يحاربهم، هذا يكفي في صدق أنه بالإسلام حقنت الدماء، لأنه إذا
قالوا أسلمنا خلاص.
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إذا قال الكافر أسلمت لا يمكن الجهاد معه بعد ذلك. قاتلوهم حتى يسلمون. أو في أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا لا يستفاد من هذه الموثقة جواز قتل الكافر هذا أولا، وثانيا قد ورد مخصص بالنسبة إلى هذه الموثقة. النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يبعث سريته يقول لهم لا تقتلوا الصبيان والنساء والشيخ الفاني حتى في وقت الحرب، كان ينهاهم لا تقتلوا الصبيان، لا تقتلوا النساء، لا تقتلوا الشيخ الفان، يعني اقتلوا من يقوى على الحرب معكم. لماذا نهاهم عن ذلك؟ هل نحمل هذا النهي على النهي الولائي؟ خلاف ظاهر. نحمله على عدم وجوب قتلهم؟ خلاف ظاهر. ظاهره أنه تحريم لقتل الكافر الذي لا يقوى على حرب المسلمين في زمان الحرب. النهي الصادر عن النبي ظاهره أنه نهي شرعي وليس نهيا لأجل أنه قائد الحرب. معاقدة، إذا معاقدة معاهدة مثل المعاهدة مع أهل الحرب بعد أن استسلموا، هذا معاهدة ظاهر في المعاهدة الولائية. أما حينما ينهى المسلمين حينما يتوجهون إلى جبهات القتال ينهاهم عن قتل الصبيان والنساء والشيخ انهرم، ظاهره أنه تحريم حتى لو كان تحريما نبويا، فظاهره أنه تحريم نبوي مطلق لا اختصاص له بهذا الحرب. فإذن لا يمكن الاستدلال بهذه الموثقة على عدم احترام دم الكفار. فلحد الآن نحن لابد أن نتمسك بعمومات حرمة الظلم إلا أن نجد دليلا آخر على جواز قتل الكفار أو جواز نهب أموالهم، وبقية الكلام في الليالي القادمة إن شاء الله.